أدعوك وأرجو. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد لمواجهة خطط الأعداء. توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي، وصنعاء تقول إنها ستعلن تفاصيل عملية واسعة في عمق الإمارات. وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط دمشق. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد، مضيفا أن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد. وقال سماحته خلال استقباله حشدا من أصحاب المصانع والمسؤولين والناشطين الاقتصاديين إن من أهم فوائد هذا اللقاء أن يسمع المسؤولون مشاكل وعقبات الإنتاج مباشرة من لسان الناشطين الاقتصاديين. وتابع سماحته قائلا: لا أوافق على انخراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني أتفق مع توجيهاتهم وإشرافهم ومساعدتهم، وينبغي القيام بذلك. أفادت المصادر الخبرية عن توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي عاصمة الإمارات الليلة الماضية. وأضافت المصادر أن شلل الحركة في أبوظبي جاء نتيجة عملية يمنية قوية في قلب أبوظبي، تزامنا مع زيارة الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من اليمن ولم يسفر عن أي خسائر. من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية ستعلن خلال الساعات المقبلة تفاصيل عملية عسكرية واسعة في عمق الإمارات. الإعلام الإسرائيلي أعلن من جانبه أن توقيت الهجوم يمثل محاولة لتخريب زيارة هرتزوغ للإمارات. حول تزامن زيارة رئيس الكيان الصهيوني للإمارات واستهداف أبوظبي بصواريخ يمنية، إليكم التقرير التالي.
صورة أخرى من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت في زيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ لأبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها للإمارات. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من الزيارة، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات، وتأتي في أجواء من التوتر الأقليمي. هرتزوغ عبر عن دعمه الكامل للمتطلبات الأمنية للإمارات خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي، وأدان أي هجوم على سيادتها من قبل القوات اليمنية. من جهتها اعتبر ولي عهد أبوظبي أن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد من اسمهم بالميليشيات والقوى الإرهابية. وتأتي تلك المواقف على أن أكدت مصادر متابعة أن كيان الاحتلال رفض طلبا إماراتيا لشراء أنظمة مضادة لصواريخ من الكيان للتصدي لمسيرات وصواريخ اليمنيين خوفا من انتقال تفاصيلها التقنية إلى دول أخرى. ووصل رئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات بعد أن عبرت طائرة تعطوه الأجواء السعودية، حيث كان سعيدا بالمرور فوق أراضي المملكة مع ما تعنيه تلك التطورات لجهة العلاقة بين السعودية وكيان الاحتلال. في المواقف استنكرت حركة حماس استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان على أراضيها، مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع، وأوضحت في بيان أن التطبيع لا يخدم إلا مصالح الكيان في المنطقة، وهو يتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية. والشهر الماضي قام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات، ركزت على المباحثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في أيلول سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
انطلقت وقفة نسائية احتجاجية تنديدا واستنكارا لمجازر العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق اليمنيين المدنيين الآمنين. خرجت بها نساء اليمن بصنعاء في الحي الليبي الذي شهد جريمة بشعة أدت إلى سقوط الضحايا وسط هتافات تندد بقتل أمريكا لليمنيين واعتبارها رأس الشر. حول الوقفة النسائية ضد استهداف المدنيين في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لمجازر العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق اليمنيين المدنيين الآمنين. خرجت بها نساء اليمن في العاصمة صنعاء في الحي الليبي تحديدا الذي شهد جريمة بشعة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وسط هتافات معبرة عن قتل أمريكا لليمنيين واعتبارها رأس الشر.
غضبا واستنكارا للجريمة النكراء التي حدثت في الحي الليبي هنا في أمانة العاصمة، خرجت الحرائر لكي تؤكد للعالم أن مجاهدي ومجاهدات اليمن لن يتوانوا ولن يتأخروا، وسيكون موقفهم ثابت هو الدفاع عن أرضهم وشعبهم وعرضهم تجاه كل معتد ظالم غشم.
المشاركات بالوقفة أكدن ضرورة الثأر لدماء الأبرياء وأشدن بدور القوة الصاروخية وباركن عمليات إعصار اليمن الأولى والثانية وطالبن بالمزيد من العمليات النوعية في عمق العدو حتى تحقيق النصر.
النصر الذي نريد أن نوصلها لهذه الدول المعتدية، لهذه الدول التي برأيها أنها بهذه المواقف تضعف هذا الشعب، تضعف قوة وصمود وثباتنا، لكن نحن صامدون.
رسالتنا للقوة الصاروخية فنقولها للعميد سريع، أرحنا بها يا سريع، نريدها عملية ثالثة ورابعة وخامسة على قاعدة إن زدتم زدنا وإن عدتم عدنا.
الوقفة تضمنت العديد من الكلمات إضافة إلى بيان أعاب على المجتمع الدولي صمته وتخاذله تجاه ما يعانيه اليمنيون، وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية تواطؤها مع الجلاد ضد الضحية، وأشار إلى أن كل جرائم العدوان وحصاره وتداعياته جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
هكذا خرجت النساء اليمنيات لتقول رسالة إدانة واستنكار لاستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين، وللمطالبة للقوة الصاروخية بمزيد من العمليات النوعية في العمق السعودي والإماراتي.
أعلن مصدر عسكري سوري أن طائرات إسرائيلية نفذت فجر اليوم عدوانا برشقات صاروخية من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط دمشق. وحسب المصدر فإن الكيان الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، وقال إن مشروع حزب الله هو مواجهة الكيان الصهيوني وأذنابه، ولن يقبل الحزب بمواجهة داخلية لتحدث فتنة كما يريد البعض. الشيخ قاسم رأى أن كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وهي محطة ضرورية لتخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصل إليه، وشدد على أن المقاومة حاجة ضرورية، بل هي مقاوم وجود لبنان سيدا حرا مستقلا لأنه في مواجهة مع العدو الإسرائيلي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوات وسفن حربية وطائرة مقاتلة في أوروبا الشرقية ردا على تصاعد العداء الروسي تجاه أوكرانيا. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون أصدر أوامره للقوات المسلحة بالاستعداد للانتشار في أوروبا الشرقية الأسبوع المقبل لدعم الناتو برا وبحرا وجوا. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية وأوكرانيا روسيا بنشر نحو 100,000 جندي وأعداد كبيرة من الآليات ومنظومات صاروخية، بينها منظومة S-400 قرب حدود جارتها الغربية استعدادا لمهاجمتها، فيما موسكو تنفي ذلك. حول إعلان رئيس الوزراء البريطاني نشر قوات في أوروبا الشرقية، إليكم التقرير التالي.
بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه وارسال قوات إلى أوكرانيا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحذ حذوه ويلوح بنشر قوات في أوروبا الشرقية، ويقترح على حلف الناتو نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في إطار عملية انتشار عسكرية كبيرة ردا على تصاعد ما وصفه بالعداء الروسي تجاه كييف، ما يزيد من احتمال اندلاع حرب في أوكرانيا بعدما بلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون أصدر أوامره للقوات المسلحة بالاستعداد للانتشار في أوروبا الشرقية الأسبوع المقبل لدعم حلفاء بلاده في الناتو برا وبحرا وجوا. وأكد جونسون أن هذه الإجراءات ستبعث رسالة واضحة إلى الكريملين بعدم التسامح مع نشاطه المزعزع للاستقرار، محذرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إراقة الدماء والدمار في أوكرانيا لأن ذلك سيكون مأساة لأوروبا. ودعا جونسون إلى جعل أوكرانيا حرة في اختيار مستقبلها. وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يتوجه وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيين ليز تراس وبين والاس إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيريهما الروسيين في الأيام المقبلة من أجل تحسين العلاقات مع الرئيس بوتين والتشجيع على التهدئة. وعلى الرغم من التهديد والتهويل الغربي لروسيا، أمريكا تعرب عن استعدادها للتنسيق مع روسيا في بعض المطالب وترسل مزيدا من الأسلحة لأوكرانيا. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي قال إن بعض مطالب روسيا بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو تقع خارج نطاق اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد كيربي استعداد الولايات المتحدة للعمل مع موسكو بشأن المطالب الأخرى، رافضا أن تقدم بلاده تنازلات في أمور أخرى. ولفت كيربي إلى عدم إغلاق الباب أمام المحادثات، وهناك متسع من الوقت لذلك.
إلى الملف السوداني، حيث خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني. وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان، ما أدى إلى مقتل متظاهر ووقوع عدد من الإصابات. إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد لمواجهة خطط الأعداء. توقف حركة الملاحة في مطار أبو ظبي، وصنعاء تقول إنها ستعلن تفاصيل عملية واسعة في عمق الإمارات. وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط دمشق. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، ونرحب بكم إلى برنامج معكم على الهواء. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. نحن في ظل أيام إقامة المعرض الدولي للكتاب بطهران، المعرض الافتراضي في دورته الثانية. نحدد حديثنا في لقاء معكم على الهواء عن موضوع المطالعة القراءة، ولكن موضوعنا إن شاء الله سيكون بالتحديد كالتالي: القراءة وتحديات العصر الرقمي محور الحديث. نتساءل في لقائنا لهذا اليوم عن معنى القراءة الرقمية، وهل كل ما نطالعه في الفضاء الافتراضي يعد ضمن القراءة الرقمية؟ كما نتحدث عن تأثير القراءة الرقمية أو الإلكترونية على مستقبل الكتاب، القارئ، والكتاب، ودور النشر. أنتم ما رأيكم بالنسبة إلى إقامة معارض افتراضية للكتاب في العالم، وتحديدا ما تقيمه إيران في الدورة الثانية في هذه الأيام؟ برأيكم هكذا معارض هل تساعد على إحياء ثقافة المطالعة الورقية أم لا؟ أحبتي الأفاضل، القراءة وتحديات العصر الرقمي محور الحديث. نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم ومناقشة الموضوع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، تحول الكتاب من شكله الورقي إلى شكله الإلكتروني، وانتشر انتشارا واسعا بين القراء والكتاب، وخاصة مع ابتكار شاشات لهذه الكتب تضاهي الصفحات الورقية للكتب التقليدية، فصار بالإمكان قراءة محتويات الكتاب على جهاز الحاسوب أو الأجهزة الكفية أو باستخدام أجهزة مخصصة لذلك. لا شك أن لكلا النوعين من الكتب، سواء الكتاب الرقمي أو الورقي، فائدته ودوره ومميزاته، إذ إنه وبعد قرون من سيطرته على مصادر المعرفة بات الكتاب المطبوع يواجه منافسة الكتاب الإلكتروني المزود بالتقنيات كثيرة، حيث تنامت ظاهرة التدوين بشكل مكثف في السنوات الأخيرة بالموازاة مع التطورات التي طالت مجال التكنولوجيا الحديثة عموماً وحقل الإنترنت على وجه الخصوص. وأضحت هذه المنابر تتطور بصورة متسارعة دخلت خلالها عالم المنافسة إلى جانب مختلف القنوات الفكرية والثقافية والإعلامية. وفي ظل عصر العولمة بتنا نشهد إقبالاً متزايداً من الكتاب على ما يعرف بالقراءة الإلكترونية، ومن الملاحظ أن عدداً منهم تحول إلى النشر الإلكتروني، حيث قام معظمهم بتأسيس صحف ومجلات إلكترونية، بينما وجد آخرون في الكتاب الإلكتروني وسيلة جديدة لهم لنشر ما لا يمكنهم نشره في الكتاب الورقي. إن انتشار النشر الإلكتروني اعتبره بعض الكتاب بأنه تهديد للنشر الورقي، وبين مؤيد لهذا المنافس الجديد ومعارض له أثير جدل كبير في الأوساط الأدبية والفكرية، كل لديه وجهة نظره التي يحاول الترويج لها. فغالبا ما يكون الكتاب الورقيون لا سيما الجيل القديم من الكتاب وأصحاب دور النشر من أشد المعارضين للنشر الرقمي، فيما الكتاب الرقميون خصوصا الجيل الجديد الذين يجدون سهولة في التعامل مع التقنيات الحديثة من المدافعين عن الكتاب الرقمي، مما فتح الآفاق لإيجاد بيئة تعليمية قادرة على تحقيق مقتضيات التميز والملائمة مع متطلبات العصر الراهن ومستجداته، عبر الحرص على الاستعمال المسترشد لكل الخدمات التفاعلية المتاحة على الشبكة الرقمية، واعتماد المقاربات المنهجية الهادفة لمقاربة مختلف القضايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. القراءة وتحديات العصر الرقمي محور الحديث، إن شاء الله تتحدث لنا حول هذا الموضوع المهم والمبتلى به في بلداننا وفي مختلف الشعوب. لا زالت هناك الكثير من السجال بين القراءة الرقمية أو القراءة الإلكترونية، المطالعة الإلكترونية أو الكتاب الورقي كالمعتاد. طبعا علينا أن نميز بين الكتاب الورقي، الكتاب الرقمي أو ما يسمى بصيغة PDF، والمطالعة الإلكترونية.
السلام عليكم، تحياتي. برأيي رغم اعتبار القراءة الإلكترونية وسيلة حديثة للتثقيف، ولكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما يؤلمني ويؤلم كل مهتم بالكتاب والقراءة والعلم، وهذه معضلة أصبحت الحقيقة اليوم بالمجتمع، يعني على مستوى كبير هذه المعضلة.
نعم، إن شاء الله هذه أصواتكم نستمع إليها في طيات البرنامج، خصوص إقامة المعرض الافتراضي كما يقال في طهران، طبعا في الدورة الثانية لهذا المعرض في العاصمة طهران، لكن تشمل خدمات هذا المعرض على مستوى إيران بحضور الكثير من دور النشرة في داخل إيران وخارج إيران. طبعا أحبتي الأفاضل، ليس هناك شك في أن هذا العصر هو عصر التقنيات الرقمية في كل المجالات، يعني من خلال تقنية واحدة يمكن التعامل مع مجالات مختلفة من ضمنها المجالات المعرفية المتعلقة لا سيما بمسألة الكتاب والمطالعة. الكتاب الرقمي مثله مثل أي كتاب، غير أن تنوع صياغه يجعل اعتماده مجال شك وتحذير من قبل الباحثين، إذ يمكن تغيير معلومات أي كتاب مهما كان، خاصة في الصيغ المفتوحة بواسطة البرمجيات الموجودة لكتابة النصوص. لكن في هذه المرحلة الانتقالية نحتاج في مجال البحث العلمي الاعتماد على النسخ الرقمية في البحث ومراجعة النسخ الورقية، خاصة في مجال يعني النصوص ذات يعني أهمية، لا سيما في مثلا في مجال النصوص الشرعية، وأيضا فيما يتعلق بالمسألة أو النصوص الاجتماعية التي تهم الدول والحكومات وعلماء الاجتماع، وأيضا في المجالات الأدبية، التراث الأدبي وما إلى ذلك من مختلف المجالات. التطور السريع في إنتاج الحواسب وظهور لوحات القراءة الرقمية بأنواعها المختلفة كان لابد من أن يترك أثره في عملية نشر الكتاب، وقد دفع هذا كثيرا من الناشرين في الغرب إلى إضافة الإصدارات الرقمية إلى إنتاجاتهم، حيث يحظى النمط الأخير بحصة ثلث مبيعات سوق الكتب تحديدا في أمريكا وأكثر من النصف في أوروبا الغربية. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لنا لكي ننتقل إلى اللقاء الذي أجري مع الدكتور الأستاذ عبد الله البغبيش، أستاذ جامعة العلامة الطبطبائي في طهران، حول موضوع القراءة الإلكترونية، وهل أن هناك علاقة تنافس أم تكامل بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، معنا دكتور عبد الله آل بوغبيش استاذ جامعة العلامة طباطبائي من طهران. دكتور، كيف تنظرون الى القراءة الإلكترونية، وهل هناك علاقة تنافس ام تكامل بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني؟
نعم، تحية طيبة لإذاعة طهران العربية وللمستمعين الكرام. انا برأيي فإن الموضوع يتطلب المزيد من الوقت، ولكن بشكل عام فإن القراءة الورقية والقراءة الإلكترونية تعتمد على القارئ نفسه. فمثلا القارئ الذي اعتاد القراءة الورقية من الصعب له أن يميل نحو القراءة الإلكترونية، والعكس صحيح. يعني إذا كان القارئ من الجيل الجديد وقد اعتاد وألف استخدام الأجهزة الإلكترونية بما فيها الآيباد و الهواتف النقالة وما شابه ذلك، فيميل مثل هذا القارئ نحو الأجهزة الإلكترونية والقراءة الإلكترونية ولا يرغب بالقراءة الورقية. ولكن إذا أردنا أن نقارن بين النص الورقي والنص الإلكتروني، هنا أيضا نجد أن لكل منهما إيجابياتهما وسلبياتهما. فالنص الإلكتروني لا يتطلب المزيد من المكان ولا يشغل مكانا كبيرا، فهذا أمر إيجابي بالنسبة للإنسان الذي يعيش في عصرنا الحاضر. كما أن النص الإلكتروني لا يحتاج إلى قلع الأشجار مثلا لصناعة الورق، وأيضا هذا أمر إيجابي بالنسبة للنص الإلكتروني، خاصة أن النص الإلكتروني يساعدنا في الانتقال إلى النصوص الإلكترونية الأخرى من خلال الروابط الموجودة فيه. إذن النص الإلكتروني له ميزاته، ولكن في الجانب الآخر له سلبياته. فالأشعة الإلكترونية التي تصدع من هذه الأجهزة قد تؤثر على المدى البعيد على دماغ الإنسان، وتؤثر عليه بشكل سلبي وعلى نشاطه العام، خاصة وأن النص الإلكتروني لا يتطلب الحركة ولا يتطلب النشاط والمزيد من النشاط، وبالتالي إن هذا يؤثر على جسم الإنسان ويزيد من معدل مثلا السمنة في الأشخاص. إذن هناك نقاط إيجابية ونقاط سلبية لكل منهما، ولكن بشكل عام إذا أردنا أن نقارن بين هذين القراءتين، القراءة النص الإلكترونية والقراءة الورقية، أنا برأيي هناك علاقة تعامل مبدئية موجودة بين النوعين، ولكن في المدى البعيد أظن أن القراءة الإلكترونية سوف تأخذ مساحة كبيرة وتتغلب على القراءة الورقية، خاصة وأن هناك المزيد من الإمكانيات المتوفرة في النص الإلكتروني بما فيها الصور التي هي التي حاليا تحكم المساحات الأدبية والمساحات الإلكترونية والسوشال ميديا وبشكل عام المواقع الإلكترونية. إذن هي مبدئيا علاقة تكامل، ولكن في المراحل اللاحقة ستكون علاقة تنافس، ويمكن أن يكون هناك غالب ومغلوب بين هذين النوعين من القراءة.
نعم، شكرا لك دكتور عبد الله آل بغبيش، أستاذ جامعة العلامة طباطبائي في طهران. شكرا جزيلا.
عفوا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور الأستاذ عبد الله أبو غبيش أستاذ جامعة العلامة الطباطبائي في طهران، قدم رؤيته في هذا المجال، وهي كما تفضل رؤية البعض أو الكثير لنقول من الجيل الحالي يرغب إلى اقتناء الآيباد والتابلت و بالتالي المطالعة الإلكترونية أو الرقمية للإيجابيات والميزات التي تأتي بها هذا النوع من المطالعة. وكما يعني قال بأنه ربما ستكون الغلبة لهذا النوع من القراءة في المستقبل. حقيقة يعني نحن إذا نظرنا إلى ما توفره لنا هذا النوع من القراءة الرقمية نجد أنها لا تتوفر في ما يخص القراءة الورقية. بالمقابل أيضا الكثير من الناس يفضل القراءة التقليدية وحمل الكتاب وتقليب صفحات الكتاب. هناك قراء يفضلون القراءة الرقمية كما قلنا لأنها توفر لهم مزيدا من إمكانية التواصل، مزيدا من إمكانية اقتناء الكتب، يعني موسوعات كبيرة، مكتبات هكذا لنقل، مكتبات كبيرة وعديدة يمكن اختزانها في الجوال والوصول إليها بكل سهولة من خلال كبسة بعض الأزرار. إذن هناك بعض من الناس يفضل شراء النسخ المطبوعة من الكتب لأنهم يرغبون بالاحتفاظ مثلا بها بالتهميش على تلك الكتب في بعض الأحيان، أو مثلا وضع بعض العلامات في الكتب الورقية. يعني لا أدري هل هناك مثلا أرقام، هل هناك إحصائيات تحدد الرغبة لأي من هذين النوعين، القراءة الإلكترونية أو القراءة عبر الكتب الورقية، لكن لكل منهما فوائدها وإيجابياتها وفي نفس الوقت سلبياتها، بحيث نجد أن هناك تذبذب بين الإقبال على هذا النوع من المطالعة أو هذا النوع من المطالعة الورقية أو الإلكترونية.
معكم على الهواء. معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع.
معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين التربويين.
كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم
على الهواء.
نعم، معكم على الهواء القراءة وتحديات العصر الرقمي محور الحديث، ونريد أن نعرف توجهكم ورأيكم بالنسبة للقراءة الإلكترونية. هل تفضلونها أم تفضلون القراءة الورقية؟ آراءكم وملاحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، وتجارب تعتبر لنا ولأحبتنا المستمعين. لنتابع وإياكم أحبتي الأفاضل فقرة من فقرات البرنامج، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لقد مرت الكتب بلحظات عصيبة عبر التاريخ، فهي كالبشرية تحرق وتمزق وتمحى وقت الحروب، حتى جاء المحتوى الرقمي ليغير الخريطة. فهل تعيش الكتب ليوم آخر؟ مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك فيض من المعلومات يصل إلى نطاق أكبر من القراء في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى نشوء نزاع بسبب الخوف من انتهاكات حقوق النشر. هذا الخوف من خسارة الربح من جانب الناشر واجهه تحرر بعض العقول المبدعة التي تريد أن تقرأها أكبر شريحة من القراء في مختلف دول العالم. أحد المدافعين عن إضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة هو المؤلف الذي تعتبر مؤلفاته الأكثر مبيعاً عالمياً، باولو كويلو، والذي جعل كتبه متاحة على الإنترنت مجاناً، بل وذهب إلى حد تسهيل الوصول إلى نسخ مقرصنة من كتبه بلغات متعددة، وقد أثبتت هذه الخطوة زيادة مبيعاته في البلدان التي عانت فيها مبيعاته من قبل. تعطي القارئ إمكانية قراءة الكتب واختيار شرائها أم لا. كما يقول كويلو، قد يؤدي تحويل المحتوى الرقمي إلى تعزيز قابلية وسهولة الوصول إليه والتنقل به، فتسببت هذه الحجة في بعض الخوف من التأثير الذي تحدثه الكتب الرقمية على أعمال النشر المطبوعة، خاصة أن بعض المكتبات بدأت بتحويل محتواها إلى رقمي. فحصت دراسة لعلم الأعصاب من جامعة تومبول استجابة الدماغ لكل من المحتوى الرقمي والمطبوع، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، فقد أظهرت الأبحاث أن الدماغ البشري يستجيب بشكل أفضل للمحتوى المطبوع، وهذا يفسر سبب كون المحتوى المطبوع أكثر جاذبية ويحفز المزيد من الحواس عندما تقلب الصفحات بإحساس ملموس بحثاً عن مكان الصفحة الحسي. بينما يميل الناس مع القراءة الرقمية لسحب الشاشة وتمريرها بشكل سلبي في أجهزتهم دون التركيز كثيراً في الواقع، ولا يمكننا التقليل من شأن الإحساس الجذاب الذي يشعر به المتذوق القراءة من المطبوعات مع وقت قراءة غير المنقطع، بعيداً عن إلهاء التنبيهات أو الإعلانات التي تظهر في الوجه أثناء محاولة التركيز. باختصار، قد تكون الطباعة الرقمية أحدثت ثورة في توزيع المحتوى وإيصال المحتوى، ولكن الطباعة حافظت على ممارسة فعل القراءة منذ الماضي وأدامته لأجيال عديدة قادمة، وذلك ما نراه في مبيعات الكتب الورقية التي لم تنخفض أمام نظيرها من الكتب الرقمية أو المسموعة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا الزميلة علياء على هذه الفقرة. المسألة المهمة في الحديث عن موضوع القراءة وتحديات العصر الرقمي مسألة قدرة التركيز والفائدة المثلى التي يمكن تحققه في كلا النوعين من القراءة.
السلام عليكم، تحياتي. برأيي رغم اعتبار القراءة الإلكترونية وسيلة حديثة للتثقيف، ولكن فيها ملاحظات سيئة، مثلا تؤثر على الأعصاب، كما أنها تسبب جفافا في العين، غالبا ما يرافقها صداع في الرأس. وطبعا القراءة بالكتاب الورقي أفضل بهواية من الكتاب الإلكتروني. معكم زهراء من كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما يؤلمني ويؤلم كله مهتم بالكتاب والقراءة والعلم، وهذه معضلة أصبحت الحقيقة اليوم بالمجتمع، يعني على مستوى كبير هذه المعضلة الاجتماعية، يعني اللي ينبغي أن يتأسف الإنسان لها، أن تركت أو المطالعة هي المطالعة المحتاج عليها، المطالعة القديمة الرائعة الجميلة عندما الإنسان يخلو بنفسه ويفتح الكتاب ويقرأ ويتمعن في الكلمات والنصوص. وطبعا بالتأكيد يعني أكيد هسه أي إنسان اللي هو يعني يمارس هاي الطريقة القديمة رغم الحداثة يعرف يعني شنو راح يقول بالتحديد إلها، يعني هذه المطالعة بالكتاب، الإنسان يعني لما يخلي كتاب على طاولة ويقرأ ويتمعن بالنصوص أي كتاب إن كان، يعني إلها نكهتها. هذا التعبير قد يكون شاعري لكن ملموس لدي الجميع، قد يعبر لكن هو ملموس هذا الشعور. يعني هذا الطريقة من الغراءة أو المطالعة إلها نكهتها الخاصة حقيقة، أو لا تستبدل بغيرها. الغراءات اللي يعني الحديث يعني على الإنترنت وعلى الأجهزة، يعني إضافة إلى الأضرار اللي تسببها، ويعني هناك أنا رأيي شخصي إن حتى الإنسان لما يكون عنده أولاد بالأسرة وعنده كذا، هذا الجانب ما يكون مشجع أو يحث على المطالعة والقراءة. لماذا؟ لأن لا يعني ما عنده فد إشراف للمطالعة، كأنه الإنسان قد يشتبه بالأمر، ما يعرف إما أن هذا الإنسان قد يطالع أو يواصل إنسان تواصل، أو يعني هو بالفيس أو بالإيش ما يعرف، يعني هذا ما يكون مشجعا. يعني هذا من باب الناس اللي يعني يهمها انه قضية تجي يشجع زوجته يشجع اولاده، هذا الجانب يعني يشتبه به الانسان او يشبه به، ما يعرف الانسان هذا يطالع ولا ما يطالع. بس لما يكون انسان على الكتاب هذا من جانب يعني الى اثر كبير بالتشجيع على الغراءة والمطالعة. ويا حبذا الانسان لا يترك المطالعة النصية والكتاب الورقي، وهذا أجمل وأحلى وأقرب إلى القلب والروح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد من البحرين.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زهراء من كربلاء وكذلك الأخ محمد من بحرين على مشاركتهما. على سبيل السرعة أنتقل إلى ضيف البرنامج عبر الهاتف، معنا الدكتور عدنان غزي الباحث الثقافي والاجتماعي من إيران. دكتور عدنان السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم حبيبي.
بارك الله بكم، شكرا لك دكتور عدنان لإتاحة الفرصة. قبل كل شيء دكتور عدنان، يعني كيف رغبتك شخصيا إلى القراءة الرقمية؟ هل تفضلها أم القراءة الورقية ولماذا؟
سلامي من الله، سلام من الله عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مستمعيكم الكرام، طبعا أخي الفاضل لابد علينا أن نذكر نقطة قبل دخول البحث.
نعم.
ألا وهي موضوع التطور في العلم والتطور في الكتابة. طبعا في قديم الزمان كانت الناس تكتب جميع ما لديها على الصخور أو تنقشها على الصخور،
صحيح،
مثلا الآثار العلامية أو الآثار السومرية أو الأكادية، وجميع الآثار في بين النهرين في بابل، وهذا بسبب قلة الإمكانات. لكن حينما اكتشف الإنسان الورق،
نعم،
وصار الورق منبعا هاما لجميع كتاباته، تحولت الكتابة وحتى تحول العلم من نقطة إلى نقطة أخرى.
صحيح.
هذا من جانب. جانب الآخر، يعني بعد اكتشاف الإلكترون والكتابة الرقمية وجميع القضايا حول النقالات أو نوعا ما الكمبيوترات أو الحاسوبات، طبعا تطورت نوع القراءة من القراءة الورقية لربما في كثير من الأحيان إلى الرقمية.
صحيح.
أو إلى الإلكترونية. لابد أن نشير إلى هذه النقطة الهامة، بأن الورقية ولكتابة الورقية سندا هاما يبقى في التاريخ،
نعم،
يعني باقيا دائما في التاريخ. وأنا من جملة الذين يحثون وأشوق وأشيد على الذين أن يقرأوا
الكتاب الورقية. طيب.
هذا لأن الاستناد الموجود في الأوراق والكتب والدفاتر هو سندا باقيا، والاستناد بهذه الكتب هو طبعا يفيد الجميع.
طيب، ألا يمكن يعني التعويض عن هذه الخدمات في الكتب الإلكترونية؟ يعني مثلا في المستقبل نكون نشاهد بعض الخدمات التي توفر للمطالع أو للقارئ بأن مثلا يؤشر على بعض الكتابات ويحدد بعضا، أو يكون هناك مجال لكتابة التعليقات والهوامش. يعني الإمكانيات الموجودة في الكتب الورقية تكون أيضا في الكتب الإلكترونية.
صح. يعني أنا لا أنفي بحث الكتب الرقمية أو الإلكترونية،
نعم،
لكنني أشيد على الذين أن يقرأوا بالكتابات.
طيب.
الورقية.
طيب.
ولا أنكر الجانب الآخر.
صحيح.
بتاتا. يعني
دكتور، إذا تسمح لي باعتبار الوقت جدا ضيق، كان لدي،
نعم،
سؤال بالنسبة لي مسألة قدرة التركيز والانتفاع الأمثل من المطالعة. البعض يقول الانتفاع سيتحقق بنسبة أكبر من خلال المطالعة الورقية، والبعض يقول المجال يكون أوسع في الكتاب الإلكترونية. أيهما تفضل دكتور؟
يعني أستاذي الفاضل، حينما الإنسان يقرأ الكتاب الورقي وليس الكتاب الإلكتروني، هو يريد أي صفحة في خلال ثواني يستطيع الرجوع إلى الصفحة التي يبحث عنها.
نعم.
لكن في الورقية لابد أن يأتي من، يعني لو إلا اللهم إلا هو يعني يكون مسيطرا على الحاسوب وبشكل جيد وممتاز.
نعم.
والبرنامج أيضا يعني تساعده في الوصول السريع إلى الصفحة اللازمة. ففي كثير من الأحيان الإنسان يعجز أو يتعب أو لربما يشمئز من القراءة في الإلكترونية.
نعم. طيب، هل نحن سنواجه موت الطباعة كما وصفه البعض مع انتشار السريع، مع الانتشار السريع للقراءة الإلكترونية؟
والله يعني أنا أعتقد طبعا هي الرسائل الإلكترونية والكتابات الإلكترونية لها مزاياها الخاصة، يعني
نعم،
لا ننكر المزايا. لكل كتاب له فائدة وله طبعا هناك سلبيات ربما يكون فيه أو إشكاليات، لكن علينا أن نذكر أيضا المزايا والمحسنات الموجودة في هذا الجانب. لكن حينما تقاس أو نقايس أو نقيس بين هذا وذاك، أنا أفضل أن تكون الكتابة الورقية والقراءة الورقية. وأيضا أنصح الإخوة الباحثين خاصة طبعا إذا كانت القراءة عامة أو موضوع عام أو،
نعم،
موضوع لم يكن حسب اختصاص أحد لا بأس، لكن إذا كان يعني اختصاص فبالأحرى وبالأحسن أن نتبع الكتابة الورقية.
أحسنتم دكتور. في أقل من دقيقة لو تعلق على المعرض الدولي لكتاب طهران الذي يقيم في دورته الثانية بشكل افتراضي على مستوى جمهورية إيران الإسلامية، كيف تنظر إلى إقامة هذا المعرض؟
والله أنا أتصور أكثر من 15 مرة يعني حضرت معرض الكتاب الدولي في طهران.
نعم.
لكن حقيقة هذه المرة لم يسعني الحظ ولم يحالفني الحظ أن أكون في خدمة الإخوة حول هذا الموضوع. لكن يعني رؤيتي ونظرتي حول هذا الموضوع بأن يعني أركز على هذه القضية. يعني يا حبذا طبعا أكو مشاكل حسب تفشي جائحة كورونا
صحيح
طبعا هكذا، لكن يا حبذا يعني لو تكون الناس يعني مسيطرة على الحاسوب، مسيطرة على الشبكات التواصل الاجتماعي، ومسيطرة على جميع الكمبيوترات برامج الكمبيوترات طبعا لكي تكون أن تصل إلى المراد والهدف التي تطلبه من هذه النوع ما، إما موضوع الكتاب، إما موضوع معرض الكتب أو المعارض التي تغرب في البلاد.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور عدنان غازي الباحث الثقافي والاجتماعي، كنت معنا من إيران. ونعود إلى حضراتكم ومتابعة برنامج معكم على الهواء والحديث عن القراءة وتحديات العصر الرقمي. البرنامج يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي نستمع إلى مداخلة الأخ الفاضل أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، يبعث لنا بمشاركة صوتية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها. الكتاب له أهمية، حيث أنك تقرأ الكتاب وترصه في الرف بالمكتبة، ومتى ما احتجت إليه يمكن الرجوع إليه. أما الكتاب الرقمي لا يمكن أن ترجع له، وإن وجدته تحتاج إلى مطالعته من أجل أن تحصل على مطلبك الذي أنت بصدده. ويبقى الكتاب هو الأفضل، حيث القراءة لها طعم خاص، ويمكن أن تضع تعليقك على الصفحات وتؤشر على المواضيع التي تحتاجها وتهمك. أخوكم عبد الله ميرزا منصور من البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخ عبد الله ميرزا منصور من البحرين على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. نعم، يتجه إلى مطالعة الكتب الورقية والأدلة التي أيضا أشار إليها. طيب، نتوقف عند الفقرة التالية لبرنامج معكم على الهواء، ومن ثم نعود إليكم.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم من جديد. أحبتي، أبرز الانتقادات التي توجه إلى الكتاب الإلكتروني الموجهة من طرف مناصر الكتاب الورقي هي: ضياع حقوق المؤلفين ودور النشر نتيجة التوزيع غير الشرعي لنسخ الكتاب الإلكتروني. فقراءة الكتاب الورقي أكثر راحة وغير مرتبطة بتوفر جهاز حاسوب أو الاتصال مع الإنترنت، بالإضافة إلى أن الكتاب الورقي مرجع دائم ويمكن تخزينه لسنوات طويلة، في حين أن وسائل التخزين الإلكترونية قد تتعرض للتلف، كما أن وسائل التخزين الحالية قد لا تتوافق مع الأجهزة المستقبلية. لا يزال الود مفقوداً بين القراء والتقني، فعلى الرغم من تنوع أشكال معلومات الكتاب الإلكتروني، إلا أن الألفة بين القراء والكتب المطبوعة تشكل نصيب الأسد، كما أن النشر الإلكتروني في حاجة إلى تقنية أكثر تقدماً وراحة للقراء، غياب الكتاب الإلكتروني وأجهزة قراءته عن أهم بيئات استخدامه كالجامعات والمدارس والمكتبات، وهذا يؤثر سلباً على سرعة انتشاره. من العيوب التي تلتصق بالكتب الإلكترونية أن الكتب الورقية أكثر تحملاً للأضرار، السقوط مثلاً من جهاز قارئ الكتب الإلكترونية الذي قد يفقد بعض البيانات. وبالنسبة للخصوصية، أن الكتب الإلكترونية وبرمجياتها تتعلق بمراقبة استعمال بيانات المستخدم، وعن الكتب المصورة مثل كتب الأطفال أو التي تحتوي على أشكال تكون مطالعتها أفضل في الكتب المطبوعة. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكراً جزيلاً مرة أخرى لعلياء على تقديم هذه الفقرة. في اللحظات الأخيرة من البرنامج يمكننا القول عند المقارنة بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، لكل منهما ميزاتهما من للمطالعة، وهناك أيضا بعض السلبيات موجودة، لكن يمكن القول أن الكتاب الإلكتروني مهم جدا للفترة المستقبلية. نحن نعيش في عصر الرقمي، وهناك تطور متسارع، وهذا التطور المتسارع يوفر لنا إمكانيات كثيرة من أجل التواصل مع الآخرين. يعني الآن إذا أردنا الحصول على كتاب يوجد في مكتبة نائية في مثلا في دولة أوروبية، فهذا الأمر متاح لنا لكي نبحث في موقع تلك المكتبة ونجد ذلك الكتاب المطلوب، وبالتالي سنتمكن من التعرف والاطلاع على ثقافة الآخرين لمميزاته وسهولة توزيع هذا النوع من الكتاب الإلكتروني. إلا أن الكتاب التقليدي يظل يسير الكتاب الإلكتروني لأن له جاذبيته الخاصة، كما تمت الإشارة إلى تلك الجاذبية في لمسه، في تصفحه واصطحابه وما إلى ذلك من الميزات. المهم أن نقرأ، المهم أن نقرأ في العصر الرقمي، أن نقرأ ونطالع ونكون نحصل على الوعي والبصيرة والتفقه من خلال المطالعة. على أي حال، نشكر لكم طيبة متابعتكم وتواصلكم مع برنامجكم معكم على الهواء. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير.